هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد معكم عبر برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخ سمير، ويقول: أنا دوما على غفلة عن صلاة الصبح فأستيقظ متأخرا، هل يجوز لي أن أصليها قضاء مع صلاة الظهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الذي يظهر من سؤال الأخ أنه متعود لي النوم عن صلاة الصبح، وهذا عادة بطبيعة الحال له أسبابه. أحد أهم أسباب النوم عن صلاة الصبح هو السهر إلى وقت متأخر. لا شك أن الصلاة كلا هي عمود الدين، وأن أفضل الأعمال أحمزها، يعني أصعبها. ولا شك أن الاستيقاظ على صلاة الصبح لمن هو غير متعود للاستيقاظ باكرا يعد أمرا صعبا، فالثواب عظيم عظيم جدا لمن يتحمل عناء الاستيقاظ ليصلي ويقوم بفرض صلاته. هناك بعض الفقهاء يفتون ولو على سبيل الاحتياط الوجوبي بعدم جواز السهر إلى وقت متأخر لمن اعتاد ويعلم من نفسه أنه إذا سهر لن يستطيع أن يستيقظ لصلاة الصبح، أن تصير هذه عادة له بأن لا يصلي صلاة الصبح ويقضيها بحجة أني أنا أنام قبل دخول الوقت ولا أستيقظ بعد ذلك، والأمر ليس باختياري، فأنا معذور. أقول ربما عند كثير من الفقهاء كان معذورا، إلا أن ما فاته من الثواب فهو أمر عظيم وعظيم جدا. ينقل في التاريخ أن أحدهم جاء إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فسأله عن سفر إلى منطقة معينة، فدعا له الإمام واختار له الله بحسب ما عبر الإمام أن لا يذهب، وكان ذهبه في تجارة، فذهب هذا الرجل وكان غانما في تجارته، ربح بحسب ما تقول الرواية، ووصل إلى مطلوبه، فاستغرب أنه كيف يقول له الإمام لا تذهب، عندما عاد وهو من خلص الإمام بحسب الظاهر ومن المعتقدين بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال: سيدي ومولاي، أنت قلت لا تذهب، لا مصلحة في ذلك، وأنا ذهبت والحمد لله كانت كل المصلحة في ذلك، مضمون الحديث أو الرواية. فسأله الإمام عن عدة أمور، مثلا قصر في واجبات أو إلى ما هنالك، إلى أن تذكر هذا الرجل قال: نمت في يوم عن صلاة الصبح، تاجرت إلى وقت متأخر وتعبت جدا.
نعم.
فقال الإمام عليه السلام: إنما فاتك بنومك عن هذه الصلاة أعظم بكثير مما اكتسبته، مضمون الرواية، من حطام الدنيا. من هنا على الإخوة والأخوات أن يتنبهوا بشكل جيد، خصوصا فصل الصيف، الشروق يصير في وقت مبكر، المغريات في الليل ولو المحللة تبقي الإنسان إلى أوقات متأخرة في هذا الزمان، من الطبيعي بعد ينام قبل الفجر بساعتين مثلا لن يستيقظ، عادة لن يستيقظ إلى صلاة الصبح. على الإخوة والأخوات أن يتيقظوا إلى هذا الأمر المهم. الإنسان الذي يبقى إلى مثل هذا الوقت ليحاول أن يقمع نفسه بأن يبقى مستيقظ إلى أن يطلع الفجر ويصلي صلاة الصبح ثم ينام بعد ذلك، وإن كان يكره النوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كما هو معلوم، وإلا فليعتدل الإنسان أن ينام في وقت يمكنه فيه الاستيقاظ. أقول لجميع الإخوة والأخوات: هي عادة، يمكن للإنسان أن يعود نفسه على الاستيقاظ ولو بعد النوم بساعة. صحيح هو أمر صعب، صعب في المرة الأولى في المرة الثانية، ولكن عندما يتعود عليها الإنسان لا شك أنه سيصبح يستيقظ وسيصبح عدم الاستيقاظ هو الصعب عليه. من هنا أقول يعني في كلمة واحدة للأخ، إنما تحرمه من جهة عدم استيقاظك إلى صلاة الصبح هو الشيء العظيم العظيم من الثواب، وعليك أن تتنبه إلى هذه الحقيقة. وبعض مراجع التقليد كما أشرت يحتاطون احتياطا وجوبيا بعدم السهر إلى وقت متأخر لمن يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ إذا ما اعتاد هذه العادة.
نعم. السؤال أيضا يحمل سؤالا آخر ربما يشير إلى قضية المبادرة في الإتيان بصلاة الصبح، لأنه يقول هل يجوز أن أصليها قضاء مع صلاة الظهر؟ يعني هل يجوز أن يؤخرها؟
المقصود هل يجب، يعني لعل الأخ يقول، أو هل مثلاً لأنه توجد مقولة فقهية
نعم
كانت مشهورة قديما بين الفقهاء، وهو ما يسمى بالبدار.
نعم.
والمقصود من البدار هو أن يقضي الفائتة قبل الإتيان بالصلاة الواجبة الأدائية، يعني مثلا فاتته صلاة الصبح فيجب عليه أن يقضيها قبل أن يأتي بصلاة
الظهر،
فإما يأتي بها في فترة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال أو بعد الزوال، ولكن قبل الإتيان بالفريضة. إذا كان مقصود الأخ من هذا أنه هل يجوز التأخير إلى صلاة الظهر، المعروف بين الفقهاء هو خصوصا في مثل عصورنا المتأخرة هو جواز التأخير مطلقا، حتى
نعم.
أياما حتى شهورا وربما سنين ما دام لم تظهر عليه أمارات الموت، فإن العبادات تتضيق إذا ظهرت أمارات الموت كما هو معلوم. أما إذا كان مقصود الأخ أنه هل يجب عليه أن يقضيها قبل الإتيان بصلاة الظهر والتعبير لم يناسب، فإذا كان هذا مقصود الأخ نقول المشهور أنه لا يجب، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه، لأن كثير من الفقهاء بل نسب إلى المتقدمين قاطبة أنهم كانوا يقولون بلزوم البدار، يعني بلزوم القضاء الفائتة قبل الإتيان بالصلاة الحاضرة. على كل حال هذا دين، ودين عظيم في ذمة هذا الإنسان، كلما صارع إلى قضائه كلما كان أفضل.
جيد، إذن ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ أيضا، يقول شاع في الآونة الأخيرة إمكانية فك شفرات بعض القنوات الفضائية وهي قنوات مختلفة، هل يجوز ذلك مع العلم بأن إدارة القناة تمنع منه؟
إذا كانت القناة مملوكة لجهة محترمة المال كشركة إسلامية، لأن القنوات كما تعلمون لا نستطيع أن نقول كلها قنوات إفسادية وفسادية، وليست كلها مملوكة لجهات كافرة أيضا. القنوات قسم منها مملوكة لجهات إسلامية أهلية، وقسم مملوك لجهات كافرة، وقسم مملوك للدول، مضافا إلى أن القنوات ليست كلها قنوات خليعة كما هو معلوم، هناك قنوات للإعلام، هناك قنوات خبرية، هناك قنوات رياضية، هناك قنوات قد تتولى فقط الدعاية والإعلانات. من هنا يمكن أن تكون الأهداف أهداف نبيلة، هناك قنوات متخصصة فقط لنشر الدين وبث الدين على مختلف المذاهب، يعني كل قناة متخصصة ببعض المذاهب على كل حال، وإلا لم نعلم إلى الآن وجود قناة غير متحيزة لمذهب من المذاهب.
هذه القنوات عادة غير مشفرة،
هذه غير مشفرة وهذه تعطي مشجعات عادة للنظر إليها، لأنها متبنات من جهات معينة تود نشر الدين عند كل فرقة ومذهب بحسبه. عموما هذه القنوات المشفرة فالحقيقة تريد أن تكسب المال، لذلك تشفر القناة.
أحسنت. نعم.
وبعض الأوقات يكون التشفير لأسباب أخلاقية أو إلى ما هنالك، الدول تفرض قيودا معينة، القنوات غير الخلقية المشفرة لأسباب خلقية من الواضح أنه لا يجوز النظر إليها لدى عموم الفقهاء عادة، ومن هنا فبمعزل عن كسر الشفرة قد يقال بأنه أو النفوذ من خلالها من خلال الأساليب يعرفها أهلها، قد يقال بأنه أساسا لا يجوز النظر إليها. نعم، القنوات المشفرة لأسباب تجارية ومالية تتبع مالك هذه القناة، إذا كان محترم المال كالأفراد المحترمين أو الجهة الحكومية المحترمة أموال مجهول المالك مثلا، فحينئذ تتبع الأموال، شأنها مثل ما كنا نكرر دائما في الحلقات السابقة شأن أموال البنوك التي تؤخذ إذا كانت مملوكة أهلية لأناس محترمين المال كالمسلمين مثلا، فحينئذ لا يجوز إلا بإذن أهلها على المشهور والمعروف. وإذا كانت مملوكة لجهات حكومية فهي تتبع الفتوى المعروفة والمشهور أن أموالهم بحكم مجهول المالك أموال الدول والحكومات وتحتاج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي. وأما إذا كانت مملوكة لكفار غير محترمي المال وهم الكفار الحربيون، كما لو أنشأت الدولة الصهيونية مثلا قناة علمية لنفترض ومشفرة مقابل أن يدفع مال، واستطاع إنسان أن يخترق هذه القناة التي يملكها العدو الكافر المعادي أو غير الدولة الصهيونية من الدول المعادية، فحينئذ هذا أمر جائز من حيث المبدأ، لأن أموالهم أساسا غير محترمة لأنهم أعداء الإسلام والمسلمين.
نعم، ننتقل إلى سؤال من الأخت مها، تقول: هل يجوز عمل السونار عند طبيب رجل لمنطقة الرقبة علما بوجود امرأة، ولكن الدور الذي كنت فيه جاء عند رجل وللسرعة قام الطبيب بعمل هذه العملية؟
من الواضح أن كشف ما لا يجوز كشفه أمام غير المحارم لا يجوز كشفه أمام الرجال، خصوصا إذا كانت الجراحة أو العملية غير ضرورية. وإذا كانت ضرورية ويوجد طبيبة نسائية أو طبيبة امرأة تقوم بهذا العمل، لا يجوز اللجوء إلى الطبيب الرجل. في مفروض سؤال الأخت واضح جدا أنه لمجرد الإصغاء لا يجوز، ما دامت لا توجد ضرورة طبية تضطر هذه المرأة إلى هذا الإسراع، ومن الواضح أنه في مفروض السؤال غير موجود، فكان يلزم عليها أن تنتظر دورا ولو كان متأخر نسبيا لكي تجري هذه العملية عند امرأة، لأنه لا توجد ضرورة وانحصار بهذا الرجل، فكلا الأمرين منتفي هنا، لا الضرورة موجودة ولا الانحصار بالرجل موجود. وعلى هذا الأساس فلا شك في أن المرأة المؤمنة المتدينة يجب عليها في مثل هذه الأمور اللجوء إلى الطبيبة الأنثى لكي تقوم بمثل هذه الأعمال الطبية.
نعم، في مثل هذه الحالة يعني لا يوجد عسر وحرج كما يقال.
واضح، لا يوجد. نعم. لا ضرر ولا عسر ولا حرج، فقط الأخت أرادت أن تقوم بهذا العمل الذي وصفته وهو عمل غير ضروري كما هو معلوم.
نعم.
ولمجرد الإسراع مثلا والنفس تحب الإسراع إلى مثل هذه الأمور التجأت إلى الرجل وهي تقول كان يمكنني أن أنتظر الأنثى.
نعم.
وفي مثل هذه الحالة نقول يجب عليها أن تنتظر. نعم، إذا ابتليت بمثل هذا العمل فلتستغفر الله ما دامت امرأة متدينة ملتزمة ولا تعود إلى مثلها إن شاء الله.
إن شاء الله. وجود امرأة لا يغير من الحكم شيئا،
وجود امرأة مع الدكتور،
مع الدكتور
يعني النارس مثلا
في نفس نعم النارس الممرضة،
هذا لا يقدم ولا يؤخر، لأن العبرة بالانكشاف أمام الرجل.
نعم.
الأجنبي.
نعم.
ومن الواضح أنه لا يجوز الانكشاف أمام الرجل الأجنبي. نعم، لو كان الدكتور أخاها أو كان زوجها أو من محارمها يجوز، القضية ليست رجل وأنثى، القضية الانكشاف أمام الجنس الآخر من غير المحارم لغير ضرورة،
حتى لو كان العالم بأجمعه موجودا
لا ينفع يعني هذا. المهم أن
لأن الأخت يعني ترى أو هكذا
ليست
تظن
من المحارم تنكشف أمام رجل ليس من محارمها لغير ضرورة تستدعي ذلك.
هي تظن أنه إذا كان هناك مثلا شخص آخر ولا سيما إذا كان امرأة والطبيب يقوم بالعملية
يعني لا توجد خلوة مثلا
لا
بين هذا الرجل والمرأة.
نعم.
الخلوة محظور آخر غير محظور النظر.
نعم.
والتكشف أمام الرجل أو اللمس ربما.
نعم.
قد يقال بأن اللمس يكون من خلف القفازات الطبية فيرتفع إشكال اللمس، لكن إشكال النظر كيف يرتفع؟
شكرا لكم سمحت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم وشكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.